السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ قراءتنا كعادتنا من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. من يقرأ؟ شوف أحمد تقرأ. طبعة مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين صفحة أي نعم. طيب قبل القراءة نسأل، إذا وجد في كلام المفسرين خلاف هل تسارع دائما عند رؤية الخلاف بالترجيح لتصل أن هذا القول أرجح من هذا، أم أنك تنظر في الخلاف وكيف نظرك في الخلاف من جهة أنواع؟ أن أنظر الخلاف على كم قسم؟ إذا رأيت المفسرين يختلفون في التفسير الآية، في تفسير الطبري من كثير، أول ما شوف يختلفون أجمع أو أرجح أقول هذا أصح منها، أم أني أنظر لأصل الخلاف هل هو كذا فأرجح أو هو كذا فأجمع؟ أنظر إلى أصل الخلاف فأقول الخلاف على قسم قسمين، خلاف تنوع وخلاف جيد. فإذا كان خلاف تنوع هو هذا الذي ذكرته أنه يجمع، الأقوال لا تتنافى، مثاله أن يفسر الصراط عند المفسرين بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، يفسر بأنه الإسلام، يفسر بأنه القرآن، هل هناك تنافي؟ هذا الذي تقول كلها صحيحة لأنه لا ينافي كل قول آخر. نبينا محمد يدل على الصراط، عمل الصحابة يدل على الصراط، القرآن يدل على الصراط، الإسلام هو الصراط، فلا تنافي. لكن إذا نظرنا إلى الخلاف يأتي اختلاف في تفسير الكوثر، فبعضهم يقول الكوثر هو كثرة الخير فرض، الكوثر هو نهر، فحينئذ ترجح، هذا خلاف تضاد، فتقول الكوثر كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هو نهر أعطاني الله في الجنة. طيب مراتب الترجيح عندما ترجع في خلاف التضاد فتريد أن ترجح بين أقوال المفسرين، تبدأ في تفسير الآية مرجحا بأيش؟ بالقرآن، المرتبة الأولى، فتلقى آدم من ربه كلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جاءت في آية أخرى، ثم السنة كقول النبي الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة، ثم كلام الصحابة كتفسير الصحابي الكافرون أنها ليس الكفر الأكبر، كفر أصغر حتى يجحد حكم الله كما ذكر ذلك كما ذكر في تفسير علي بن أبي طلحة، ثم التابعون كمجاهد وعلقمة وسعيد بن جبير. طيب هب أن التابعين اختلفوا وليس بيننا وليس عندنا واحد من هذه، لا قرآن يرجح ولا سنة ترجح ولا كلام صحابة يرجح، واختلف التابعون، علقمة خالف قوله مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر خالف قول علقمة، خالفه سعيد بن جبير، فإيش تصنع؟ وأمامك هذه الأقوال المختلفة، أرجح ليش؟ طيب، هذه قرينة في الترجيح، كمجاهد بن جبر قال عنه سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال مجاهد: قرأت على ابن عباس، ما تركت آية إلا وقفته سألت عن تفسيرها، وابن عباس أثنى عليه سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جيد. لكن قبل الأعلم، هل فيه مرجح بين كلام التابعين قبل كون الواحد فيهم أعلم من عيش من الآخر، أن نلزم أو نلتزم الأصل، ننظر في اللغة العربية عند العرب الأقحاح ماذا هو معنى هذا الكلام عندهم، كما يروى عن ابن عباس قال: القرآن 4 أقسام، وذكر قسم تعرفه العرب، مثل قول الله تعالى: كلا لا وزر. فابن عباس كان يمشي في الصحراء فسمع أولاد الأعراب يحيطون بالضب، كل ما أراد أن يهرب قالوا: لا وزر، يعني لا مهرب، فهم أن معناها لا مهرب. طيب، لما تنظر لغة العرب في الترجيح، أي لغة عرب؟ لغتك المعاصرة ولا اللغة التي نزلت، التي أنزل القرآن بها في عهد الجاهلية؟ أي لغة ترجح بها؟ الذي وقت التنزيل. يعني لو فرضا اختلف العلماء في قول الله تعالى سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ما معنى أفلح؟ فرضا اختلف ثلاث صلات، هل يجوز أن تقول أو تأتي بقول أولا جديد فتقول قد أفلح ولوا؟ لأنه عندنا في اللغة أفلح بمعنى ذهب، سبحان الله، في لغة الجنوب الآن العرفية يقول أفلح معناها ذهب، ويستعمل قد للتأكيد، لكن يقولوها قد، ما يقولوا قاف. فنقول لهم: أين عمرو؟ يقول: قد أفلح، يعني راح. ولا أدري الفلاح لماذا سموا به الذهب، كان الرجل محبوس حتى يستريح ويتنزه بالخروج من المنزل فيقال أفلح، ما أدري وجهه، لكن هكذا جروا عليه. فهل يجوز ترجح بقول لم تسبق إليه؟ يقول ابن تيمية: اختلف السلف على قولين، ابن أحمد، فهذا مصير إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة، لا تخشى عن قولين، ما يجوز، من اتباع غير سبيل المؤمنين، وقد توعد من فعل ذلك بالنار من شاق الرسول بعد ما تبينه له ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين على قولين، لا تأتي قول جديد معاصر ما قال أحد من قبلك في تفسير الآية. طيب، وهل يجوز تفسير القرآن باللغة المعاصرة؟ باللهجة؟ ذلك جاءني رجل من الجنوب فسألني مستشكلا، سمع عندهم أن قد أفلح معناه ولا، فسر القرآن عنده رجل بلغته، لكن الأخ الشاب الطيب هذا سألني، لم يذهب ينشر القول هذا الذي اعتقده، بل سألني: هل صحيح قد أفلح المؤمنون أي ولوا، ما عاد في مؤمن الآن؟ كلنا يعني نصلي في المساجد وعلماء، أنا كلنا منافقين، كيف يقول الله قد أفلح المؤمنون يعني ولوا؟ لأن عندنا بالجنوب قد أفلح معناه راح، وغير صحيح، هذا غير صحيح. فسر القرآن باللغة الجاهلية الأولى، لا تفسرها بلغتك العرفية الآن، هذا تحريف القرآن. فقد نجحوا في المطلوب منهم، طلب منهم، طلبوا الإيمان بالله والغيب ففعل، فحصل له الفلاح، السعادة في الدنيا والنجاة الله يوم القيامة والنصر والتأييد من الله، فعزوا بالمطلوب أفلحوا. وليس معناه ولوا، خاصة النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. على كل حال هذا ما كان محتاج التكلف له إلا لإفهام المسألة، ولا واضح أن هذا كلام يعني باطل. أما إذا كان الخلاف تنوع، هذا الخلاف تضاد، مثاله في اللغة العربية تسمية الأسد ليث، الأسد غضنفر، الأسد أسامة، الأسد الكلب العقور أو غير ذلك. فلا نرجح، نقول رجح وليش، لأن كل قول لنا في الثاني كله يدل على الأسد، وإن كان كل اسم ربما يتضمن صفة تخالف الاسم الآخر، لكن اختلاف هذه الصفات في شخص واحد لا يعني تباين ذاك الشخص، هو واحد، الله سميع عليم قدير، هو الله واحد. كذلك الصراط الإسلام محمد، لا تخالف حتى ترجح، تقول إذن الراجح الإسلام ولا محمد، تقول ليش، كلها أقوال صحيحة لا ينافي بعضها بعض، ليش تقول قل الراجح، أريد الراجح وش الراجح، فلا تنافي بينها، أقوال صحيحة. نعم. ويسلك هذه الطريقة في خلاف التنوع شيخ المفسرين الطبري في جامع التأويل، تجد ذكر قوال مختلفة، فحيث أنه لا تنافي بينها فيقول هذا كله يشمله، لا تنافي. طيب 47 اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.
نعم.
ومعرفة سبب النزول
حسب. قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمر نهي، فالسؤال هل هي متناولة إن كان لها سبب نزول لذلك الشخص، أم تعم ذلك الشخص ومن كان في حاله، تعم ذلك الشخص، تشمل ذلك الشخص ومن كان في حاله، العبرة بعموم اللفظ. ما تكسر هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ، فيخصص الشخص بعينه بعينه فلا يتعدى إلى غيره. جاءت وحدة في عهد النبي امرأة، بلغ من فضلها وصلاحها أنها عرضت نفسها على النبي، والمرأة في حياء ولكن غلبها حب الآخر وحب الله وحب رسوله، فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. والنبي إذا زوجه الله، نعم، ما دام الله يزوجه فلا يحتاج إلى ولي. هل رسولنا زوج من الله من قبل الله من غير ولي؟ نعم. من هي المرأة التي زوجت للنبي من غير ولي ولا شاهدين؟ كفى بالله شهيد. لا إله إلا الله. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك، خلاص تزوج يدخل عليها، انتهى انتهى الأمر، الأمر أمره، النهي نهي، ولا إله غيره، وهو الحكيم العليم. فجاءت امرأة قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، كما في صحيح البخاري. فرفع النبي بصره إليه ليسن الأمة النظر في المخطوبة قبل النكاح. طيب، رفع النبي بصره وهو أغض الناس بصرا عن النظر، مهما كانت المرأة جميلة أغض الناس بصرا وأكثرهم حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فمع ذلك لما قالت وهبت لك نفسي رفع بصره يدبرها، ينظر إلى جمالها وقوامها، فلما لم تعجب كعادتي حي ما يقول لا أريدك، استحى وطأطأ رأسه، اللهم صل عليه. طالت المدة تبي جواب المرأة، لما رأت النبي لم يرجع بشيء جلست مسكينة فلم تظفر بأملها. شاهد أنها وهبت نفسها للنبي، هل كان في هذه الحالة جائز للنبي أن يستنكحها؟ ها؟ كيف عرفت الجزء؟ أتكلم عن الموقف نفسه، أقول الآن الآية الموقف نفسه هل يدل على أنه يجوز ينكحها وهي قالت وهبت لك نفسك؟ لو قال نعم لصارت زوجة له. ها؟ أتكلم الآن ما على الآية، أتكلم عن الموقف. وراكم يا أخواني تتدبروا، ترى النبي كان يغضب إذا ما تدبر لسان حديث، قال لقطة الإبل قال ما لك ولا غضب، لأنه ما تدبر. مرة ثانية أعيد الموقف، هل يدل أن النبي يجوز أن يستنكحها التي وهبت نفسها للنبي؟ لأن نتأملها يا أخي واضحة، نعاذ الله النبي يرفع بصره لامرأة لا تحله ويتدبرها كذا، ما يجوز أن نعتقد النبي في النبي هذا. أفعال النبي منزه عن الخسة وأفعال الأنبياء. فما دام أنه رفع بصره إليها معناها كان يجوز للنبي لهذه الذي وهبت نفسها له أن يستنكحها من غير إذن وجه. وفي هذا نزل قول الله تعالى إيش؟ وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك بدون المؤمن. فحينئذ تساءل الرجل الصالح ملئ قلب امرأة حبا له لصلاحه وفضله وعلمه وزهده في الدنيا، فجاءت قالت أرسلت مرسول قال خلاص أنا وهبت لك نفسي، عملا بكون النبي رفع بصره لتلك المرأة، رفع بصره، والأصل في النبي التأسي، فهذا الرفع البصر يدل على جواز أن النبي كان يريدها يجوز النكاح لو قبل في نفسه، أنه يجوز النكاح لو قبلها. فهل يجوز لك أن تقول قبلت أخذا بهذه القصة؟ نعم لا يجوز، لأن في الآية خالصة لك، فإذا ما في تخصيص فالعبرة بإيش؟ بعموم الأمر. ما في تخصيص في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ما في تخصيص. فحينئذ كل امرأة ظاهرها زوجها تغاضب معها قال لها أنت علي كظهر أمي، فزوجة أوس بن الصامت اللي جاءت تشتكي للنبي تقول يا رسول الله بطني لأولاده كانت وعاء وصدري سقاء، لما كبر ساء خلقه فظهر، أو كما كانت تقول للرسول والله سمع تحاورها فأفتاهم سبحانه بنفسه كفارة الظهار. فهل هذا خاص بامرأة أوس بن الصامت صاحب القصة، ولا يتعدى لكل واحد في الأمر والنهي هذا في أمر بكفارة حتى يتحلل ليرجع جامعها؟ نعم، كل من كان بمنزلته ظاهر فلا يتعاطى حكمه، فإن ظاهر يفعل، لأنه ما في تخصيص كقولي خالصة لك أو خالصة لذا. وإن كان خبرا بمدح أو ذم، في خبر مدح أو ذم تحفظونه في القرآن، مثل ما مدح البقر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قيل أبو بكر الصديق، فهذا خبر فيه مدح، فهي متناولة أبو بكر الصديق لو صح، ولمن كان يعمل بعمله، كان إنسان عنده عمل البقر ما يترك أحد صاحب حاجة إلا أنفق عليه إذا كان يقدر، مثل أبو بكر له أيادي بيضاء في الإسلام كثيرة بالنفقة، أعتق كم شخص، والنبي قال: ما أحد فيكم أعمن عليه بماله مثل أبو بكر، فكان كما قيل يأخذ من كنت آخذ من مال أبو بكر كأنه مالي صاحب. فقال الله: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، على القول بأنه أبو بكر، فهذه مدح القرآن فيها أبو بكر. تشمل أبو بكر، طيب إنسان اقتدى أبو بكر في هذا، إذا فعل لنفسه سبب يتجنب به النار، كثرة الصدقة. ما الدليل أن كثرة الصدقة تجنب الإنسان النار لو كان يستحق؟ ها يا إخوان، دليل ها حديث النبي وشو: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أرأيت كيف الصدقة حتى لو كان الإنسان ربما يتعاطى كبائر، ربما تكفر حسنات المصدق 700 ضعف كذا حتى تكفر ذنوبه يدخل الجنة، إيش الدليل على هذا؟ أن المرأة فعلت كبيرة من الكبائر استحقت بها النار. ما هي الكبيرة؟ عياذا بالله، تتجرأ يوم تتطاول على زوجها وقد أحسن لها الدهر كله، فجاء فعل رأى تقصير منها، وهو أكساها سنين وأطعمها سنين وأسكنها سنين وداها المستشفيات سنين، موقف واحد فقط تأخر عليها في فستان، تأخر راتب ما جاب لها، تأخر راتب، أنا ما شفت منك خير قط، يوم أبيض ما شفت معك، صار وشو هذا؟ كبيرة. إيه، لأنه قال: بما صرنا من أهل النار يا رسول الله النساء، تكفرن العشير تجحدن حقه ولا تذكرنا إحسانه، فمع ذلك قالت صدق، ما قال شيء أهل. هذا يشدل عليه أن الصدق لها فضل عظيم، لدرجة أنها إيش؟ تكفر أفعال النساء تلك القبيحة، إلا منها كفر العشير وكثرة الشيكات أو كما جاء تكفرها صدق. فلما سمعنا ذلك النساء كما في صحيح البخاري جعلت إحداهن عشان تنجو من النار رضي الله عنها للفوز بالجنة، كل شيء تقدر عليه، أخذ قرطه ورمته، أخذ ساورها رمته في لعله ثوب ألقاه بلال، هذه وتجي هذه وتجي تكوم ذهب من هنا ومن هنا خوفا من النار، واستجابة للواحد الغفار، خوفا من النار استجاب الواحد الغفار: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحيل بين المرء وقلبه. فنسأل الله أن يقينا شح أنفسنا، النفس لها شح نعوذ بالله منها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال أكمل: ومعرفة
سبب النزول يعين على فهم الآية.
صحيح، لأن العلب كما قال بعدها فإن العلب بالسبب يورث العلب المسبب، مهم سبب النزول. لكن أحيانا يختلف المفسرون في سبب النزول، فعندهم مرجحات أن يكون هذا سبب النزول أرجح من هذا. فأعظم سبب المرجح أول شيء صحة السبب، قال هذا لا نزل في كذا نزل في كذا، هات الأسانيد، هات الأسانيد. فإذا ثبت الأسانيد تأتي مرجحات، مثل صاحب القصة مثل مرجحات، إما بحسب لفظه قال ما أخال هذا إلا وزلت في كذا، يدل أنه ربما رأي نزلت فيني أنا ونحو ذلك، يدل صاحب القصة. فيه مرجحات تجعل هذا السبب أرجح من إيش، وقد تعدد الأسباب، أو كما سيأتي في البحث في هذا الباب. فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. مثاله سبب نزول قول الله تعالى في كتابه لا يجهر بعضكم، لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان الأعرابي قيل يأتي وما يستحي سبحان الله ولا يتأدب مع النبي، يجي من وراء البيت يا محمد اخرج ريدك، لا يقول يا رسول الله، ولا يخفض صوته ولا يدق الباب دق خفيف يدل على الأدب، محمد وإذا قال ألقاه هكذا فيهم جفاء سبحان الله. أنت انظر إلى طبعك أنت نفسك، هل طباعك وأهلك يعرفون هذا عنك، الزوجة وعائلتك، هل طباعك قبل طلب العلم صارت مثلها من قبل؟ كلا، لا شك أنها تختلف، لكن مع تطوير المدة، لا أسألك الآن بعد سنة، اصبر سنتين 14 تطلب العلم، فانظر كيف أهلك يحكمون عليك بأنك تغيرت. العلم يزكي الإنسان، هذب الطباع، فهو بركة على الإنسان في حياته، في كلامه، في راحته، في أمواله، بركة العلم إذا عمل به وجاهد نفسه في ذلك. فالمهم أدب الله لما أنزل قوله تعالى إن الذين ينادونك، هذه الآية التي أقصدها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل، هم أعراب، لو كان عنده عقل لعرف أن هذا أفضل الخلق، ما يناديه كذا يا محمد. من شابه اليوم مع العلماء هذا الصنف الأعراب صنفان، والآن الحمد لله في المملكة قضي عليهم، نشكر الله على فضله، لذلك ما نشوف لهم حس لا هؤلاء ولا هؤلاء، صنفان معاصرين لنا يشبهونهم، صنف مشرق وصنف مغرب، لكن اشتركوا في الجرأة على أهل العلم. الصنف الأول الخوارج، واحد من منظرين يعني سنين سمعت في وليمة، وقتها ما تبين لي معنى الإخوان المسلمين، بكل جرأة سمعته يتكلم في الوليمة على شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، يقول شوفوا الآن، لأنه الشيخ بن باز يأمر بطاعة ولي الأمر ولا يكفر الحكام، فهو يخالفهم الخبثاء هؤلاء، فيأتي يجهر بهذا، يقول شوفوا بن باز إذا أفتى في كم عمود بمض، شوف كيف لمس، يسقطون الشيخ ليش؟ لأنه يخالفهم فيه ولي الأمر والتكفير، أسقطوا، يريد إسقاطه، جبل كيف تسقط؟ ما قلت كيف تسقط؟ فسقطوا هؤلاء الآن انكشفوا، لما الدولة قاطعت قطر وقاطعت قناة الجزيرة خلاص كانوا الثوريون وين يروحون؟ قناة الجزيرة يبثون سمومهم. سقطت قناة الجزيرة خلاص بدأوا عاد كانوا مواضيع ثانية ويعتذروني في تويتر والله أنا رايح ألم ثيابي ثيابي تنعزت شعترت مدري يقول. المهم اعتذروا لأن ما في شيء يقولون خلاص، ورأوا أن الدولة أسقطت قطر بسبب إيش؟ احتواء أهلها بدعة الثوريون. فلا شك أن الدولة ستقوم بواجبها ضد الثوريين الآن إلا بالمملكة، لأن مقاطعتها من أعظم أسبابها لقطر إيش؟ الثوريون كالقرضاوي نحوها. فحسوا خطر عظيم، حتى أحدهم كتب عبارة واحدة في تويتر: انتبهوا بعد صرف لكم حساباتكم كلها. توجيه تنظير عام، انحاشوا انتبهوا انحاشوا يعني ما صار يكتبون. هذين سقطوا الحمد لله. طيب الفئة الثانية سقطت الحداد، ما نسمع لهم صوت الحمد لله، كفانا الله شر، ما عاد صرنا نسمع يعني طريقتهم في أز شيخ من الشيوخ لإسقاط شخص، ما عاد نسمع خلاص. نعم نقر من أسقط بسبب مخالفة أصل كسب الصعاب، لكن ما في شيء يوجب السقوط والظلم والعدوان خلاص، هذا ما عسرنا نسمعه. نشكر الله على فضله. هاتين الفرقتين اشتركوا في شيء، جرأة على العلم مهما كانت جهودهم وعلمهم، جرأة عظيمة، فلا يحترمونه إلا من كان عليهم المنهج، ولا يرون أحد من أهل العلم إلا اثنين أو ثلاثة يوافقونهم في أفكارهم فيما يجدونه، والباقي يحرصون أن لا يكون له صوت، ويحرصون أن يزونه ويحرصون. نعوذ بالله. طيب، فكان الأعرابي عياذا بالله يأتي عند النبي وراء الدار فيرفع صوته: يا محمد اخرج، فأدب الله الأعراب وغيرهم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش لا تشعرون. فهذا يخوفنا أن نتكلم بأي شيء نجهله، نجهل حكم في الشريعة. يعني أنا أريدك يا أخي إذا كنت في المجلس لا تنساق وراء الرغبات لأهل المجلس، أهل المجلس يكون تتنكت مثلا كثير وتمزح كثير وتتكلم أي شيء، لأجل هذه الآية خف الله، فإن الله قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش. فلما انتبه الفائدة هذه تراها يرحل إليها عظيمة النفع لك، وقد تجنبك مكوث كثير في النار. فلما كانت بعض المعاصي قد تحبط العمل وأنت لا تشعر من المعاصي القولية، وجب قبل أن تتكلم في المجلس انسياق وراء رغبة الحاضرين، حاضرين يبغوك تمازح فتضحك، لا تنساق، اعمل في ذهنك مصفات لهذه الكلمة بالعلم النافع الذي تعلمته أو تسأل العلماء. فجئت مثلا تذكر شيء من الطرف فاحترت، هو يجوز ولا ما يجوز؟ وش تسوي؟ تورع وأمسك خيشية إيش يكون من الذنوب الذي تحبط إيش، هذه مهمة. فإذا كان بعض الذنوب يحبط العمل كله من المعاصي القبلية، وأن الله حذرهم بشيء ما كانوا يعرفون، وهو ذنب ما كانوا يعرفون، قال: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، فدل ذلك أن نحن من باب أولى أن نمسك بأزمة ألسنتنا ونسجنها سجنا مشددا، فلا نتكلم إلا بالمعروف كما أمرنا الله، وقال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو إيش أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا ترددت في كلمة لعل الله يبقتها مني، لعل الله يحبها مني، أمسك لسانك لا تكلم بها، لأن هناك ذنوب خفية قد تحبط عملك، لأنه قال تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، الخطاب وجه الصحابة في أصله. فهذا يجعلك في غاية الأدب في المجالس مع ربك قبل أن تتأدب مع الجالس معك، وأنك لا تكلم إلا في شيء يجوز تعرف أنه يجوز. يعني لو قلت لك 100% لما أبعد أن نجعل أن هذا احتياط عظيم، وإن كان بغرب في الظن لا شك أن العلم يكون بغرب في الظن، لكن إن استطعت أن يكون 100% حق وجائز ففعل وتورع من كثير من الكلام، تنساق وراء الظنون. والله أظن فلان لمن ما جاء الدرس أمس أظن راح السوق نزه عياله، لا تعرف هذه كلمة فيها سوء ظن لا تقوله، والله إني أظن أنه كذا وكذا، وخاصة أعراض العلماء أشد ما يكون هذا. نعم.
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
نعم.
ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها.
طيب وآثارها ليش مد كذا وآثارها وما هيجها وآثارها وآثارها؟ طيب العبرة بالمقاصد في الشريعة، فإذا إنسان قال والله ما عاد أركب دابة ثم ركب حمار، قال والله أنا سمع يركبون الحمير، ورأى راح منطق بالجنوب وكذا شاف حمير قال خلنا نركب استانس أشوف، تذكر ولده قال قد حلفت يا أبي ما عاد تركب دابة، والله ما أركب دابة، قال وش نسوي يا ولد الآن؟ قال والله ما في، إحنا مشايخ لازم نتصل منطقة أخرى بمشايخ نسألهم. طيب فجاء هذا الرجل إلى الشيخ يسأله، يقول والله ما عاد أركب دابة وحلف بالله يا شيخ، وسبحان الله استهوينا أركب حمار فغلبتني نفسي فركبته، فماذا علي وقد حلفت أن أركب دابة؟ فهنا إذن يسأله العالم ما مقصودك بالدابة في اليمين؟ فإن بعدنا عن عهد من عهد العرب، فننظر في عرف الدابة وين في إطلاقك أنت في منيدك أنت، وما السبب المهيج اللي جعلك تقول هذا؟ نعم وجدنا أن السبب، فقال السبب تنازعت أنا وولدي في السيارة أركب ما أركب فحلفت، لأنه أغضبني في السيارة فحلفت من شدة غضب من شدة ما وجدت من وجده حلفت أركب السيارات كلها. إذن السبب كان نزاعك أنت ولدك فيش في السيارة، فهذا يدل على إيش؟ أن يمينك متعلقة بإيش؟ بالسيارة، فلا مانع من ركوبك حينئذ الحمار، مع أن الحمار في أصله دابة لكن تغير العرف، والسبب المهيج كان السيارة، فحينئذ ركوبك الحمار لا تحنث معه لأنه ما كان مقصود يمينك. وإذا الرجل يفرح يقول والله صحيح ما جاء في بالي مرة الحمار، جاء في بالي السيارات تويوتا وكابريز، هذا مقصود اليمين، وهذا القليل يدل عليه وهو السبب المهيج في اليمين. كذلك سبب النزول، إذا اختار العلماء في ثلاثة ضاد في تفسير آية وجاء واحد منهم ذكر سبب النزول، عليه سبب النزول وذكره أعول ما يكون في الترجيح في معنى الآية، هكذا يعني شيخ الإسلام. نعم الشرح.
وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب الطلاق. فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا فظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق، بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها، فإنها لا تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. وكذلك أيضا الحالف لو قال والله لا أزور فلانا.
لكن انتبه، الطلاق إذا أوقعه الشخص في باب المزاح لا في باب التقييد الذي قاله الشيخ، فمثل ما اتصل برجل من بلاد المغرب يسأل يقول كنا أنا زوجتي على الغداء فاش فيه يعني مداعبتها فداعبتها فقلت لها تراك أنت طالق، وسبحان الله أي بلد ما فيها علماء يكثر فيها الجهل حقيقة. فاتصل يسأل يقول لقد يعني رميت عليها، العوام يسموه يمين، دائما يسمون الطلاق أحيانا يمين، ورميت عليها اليمين هي الطلاق، فهي الآن طالق أم ماذا؟ ما كان نيتي أبدا أن أطلقها، فقط يعني أفجعها من جنس ما فعلا أداعبها من جنس ما فعلا النبي قال لا يدخل الجنة عجوز ومزح. فهذا قد جاء في مثله خبر حسن له شواهد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، أو في رواية ظن الرجعة. فلو أن إنسانا مازح شخصا فقال له أنت يبدو أنك شاب نجيب، طيب هي زوجتك بنتي، الرجل كان حاضر دروس ويفهم قبلت تم النكاح، فاحذروا المزاح في الأشياء. نعم، ما هو على وزن عند العوام الثلاث، لكنه بالعادة ليس بالشرع، لأنه يدخل في ذلك الدعوة للوليمة. خلاص أنت غدا أنت ورفاقك معزومين عندي، فهي على وزن عندهم هزلهن إيش جد. فالمقصود أن هذا إذا وقع الطلاق حتى لو كان نيته إيش المزاح، يقع عياذا بالله الطلاق. وفي هذا دليل على إغلاق الشريعة للتلاعب في باب الطلاق، لأنه فرج. يأتي غدا إنسان يقول والله أنا سعادة القاضي ما كنت جاد، أنا كنت أنزح معه. لا كلام، مدام طلع منك برضه صريح طلاق، كيف أغلق الشريعة تلاعب في هذا الباب؟ كل واحد يدعي يكون حب امرأته وطلقها مرتين، وهذه الثالثة يقول الثنتين صحيح معك يا قاضي، لكن الثالثة كنت أنزح ما في. وهكذا البعض إذا أراد يقنع القضاة يفعل معهم فعل الكهنة، في سوي يجيب شيء حق ويدخل معه باطل عشان يقبل إيش الباطل بمركب الحق، يجيب حق يقول معك يا قاضي ترى حصل كذا وكذا، لكن كذا ما حصل، هذه كلمة اثنين صحيح، كاهن كذا يفعل يكذب على الناس 100 كذبة، لكن 100 كذبة يجعل لها مركب تتسلق أو تركب عليها، هذه الكلمات التي تروج وشي الكلمة من الصدق لتوافق الحق فيوصل البائش. هذا مثل ما يسمون دعاة الصحوة المبتدعة أصلا منهم الذين ابتدعوا القصاص، يسمع لهم العوام وينطلق في السماع لهم. ليش؟ يجيبون في كثير من قصصهم أشياء صحيحة قالوها العلماء، ينبغي الإنسان يصدق مع الله، وينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في هذه الدنيا وينبغي، كلام صحيح، فالعام يبدأ يتعلق بها. ثم بعد ذلك بعد ما يظهر له أشياء اشترك فيها مع أهل السنة في الوعظ، اشترك معهم، يأتي بالقطرة في بحر أو في كالبرميل، يدس في هذا القطرة السم الزعام. أن تعرفون أن هناك نوع من الضفادع سميتها يقتل ربما 10 أشخاص، فإذا أخذت قطرة من هذه من جلدها فقط، إذا مسها الإنسان هكذا يتوفى، يرشح الجلد ويمتصه الدم الشعيرات على طول يتوفى الإنسان، يشل ربما عنده الرئة، المهم يتوفى كل من يلمس هذا الضفدع. فلو أخذت قطرة من على ظهر هذه الضفدع وضعته في برميل، فجاء 10 رجال كل واحد مسكين يشرب، توفى يتوفى يتوفى يتوفى، ظاهر البرميل هذا ماء زلال عذب، لكن هؤلاء 10 كل مرة على الظلم ما يدعون قطرة، حتى يذكر لهم عالم بالحيوان أن هذا النوع أصابته ضفدع غطست فيه وراحت، فإذا غسالتها نزلت في الماء، فإذا شربت منه توفى الآن، هذا عالم. كذلك القصاص يفتنون الناس، يأتون بأشياء حق حتى يتعلقون بهم الناس، ذكر الموت، التوبة إلى آخره، ثم يدسون مع الفتاوى بغير علم، الجهاد المغير منضبط بالشريعة وسفك الدم والخروج على الأمر باسم الأمر المنكر كالخوارج، ثم الناس يقبلون هذا الباطل. ليش؟ لأنهم سمعوا أشياء حق كثير منهم، حتى إذا قام من ينكر عليهم قال أنت حاسد، أنت تسب العلماء، فصاروا يغترون الناس بهم من جنس اغترارهم بالكهان، سمع منهم كلمة حق فقبلوا الباطل الذي عندهم قياسا على ذاك الحق الذي سمعوه. فحينئذ وظيفة العلماء تبيين حال هؤلاء الناس حتى لا يغتروا به نصحا لله، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. وفعل مشايخنا هذا الحمد لله. شيخ بن باز كان يقول ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، وكان يحذر منه رحمة الله عليه ومن من كان على أضرابه كالمسعري والفقيه، وحذر من جماعة التبليغ والإخوان وقال هي من الفرق الهالكة. جزا الله خير الشيخ بن باز رحمه الله على ما قدم الإسلام. نعم، نقرأ المسلم. كم؟
1568.
اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
أنبأنا سليمان،
يعني التيمي، نعم، بن طرفان التيمي وهو ثقة.
حدثني غني
ابن قيس الكعبي ثقة مخضرم.
قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، قال: فعلناها وهذا كافر بالعرش، يعني معاوية.
والضبط قال العرش أبو عبيد في غريب الحديث، يعني بيوت مكة سميت العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، قد يقال لها أيضا عروش. نعم، وقال النووي: وهذا كافر بالعرش، المراد الكفر بالله، والمراد أن تمتعنا ومعاوية وبإذن كافر عدين الجاهلية. وإسناد هذا الحديث هذا إيش؟ صحيح. وفيه أن التمتع جائز، لأنه قال سألت سعد عن المتعة قال فعناه هذا كافر بالعرش، يعني يعني بالله، لأنها إما تقول العرش أو تكون العرش. نعم عفوا، وهذا كافر بالعرش أي بيوت مكة كان فيها وهو كافر، كان فيها وهو كافر. نعم طيب، فإذا سكنت فقد كافر بالعرش أي كان كافر، فإذا كنا نقول العرش بمعنى البيوت وهو كان مقيم في مكة وهو كافر فعلناها وهي المتعة بالحج. نعم، وكان معاوية يومئذ كافر، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة 8، فلم يكن معاوية نعم وكان معاوية يومئذ كافرا وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة 8. وأما غير هذه العمرة مع عمر النبي فلم يكن معاوية فيها كافر ولا مقيم مكة بل كان معه. طيب، يبقى السؤال بعد أن عرفنا المتعة جائزة لهذا الحديث لأنه قال فعلناه، وهي إما قرن العمرة مع الحج أو البدء بالعمرة وإدخال الحج عليها أو تسمية نعم أو إدخال العمرة على الحج على قول بعد البدء بالحج كما فعل النبي يعني كما ذكر ابن حجر. فبعد أن عرفنا جوازها لأنه قال فعلناه، ما مناسبة أن يقول وهذا يعني معاوية كافر بالعرش في مكة مقيم فيها وكافر؟ فلعله قالها لأنه كان ينظر، قالها لعله من أجل أنه كان ينكر المتعة في الحج، فقال هذا أصلا كان وقت ما سويناها مقيم في مكة ما يدري، كان وقتها كافر في بيوت مكة ما يدري ما المتعة ولا يدري شيء، فهذا يحتاج السبب إلى نظر. نعم، حديث بعده.
حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة.
يحيى ابن سعيد القطان ثقة متقن إمام قدوة، عن شعبة بالورد حجاج ثقة حافظ متقن، وقال عن
قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي وثقة ثبت،
عن يونس بن جبي
الباهلي وهو ثقة،
عن محمد بن سعد
الزهري بن أبي وقاص وهو ثقة،
عن أبيه
وهو سعد بن أبي وقاص، ولا زلنا نقرأ في مسند سعد وهو صحابي والصحابة كلهم عدول.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح، وفيه من الفقه ذم الشعر الذي لا فائدة منه كشعر الغزل. نعم، قال كيف شعر الغزل والشاعر يقول أمام الرسول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول إلى آخره. أولا أثبت السند أنه ثبت أن هذا الشاعر قال أمام النبي هذا الشعر الغزلي. البعض من فرحه بالشيء يتعامى عن الإسناد، أي شيء فقط يؤيد هواه يقول، وذلك إذا فجأوا إنسان وقال هل ثبت السند؟ يقول ما. طب كيف تبني علمك على لا علم؟ نعم، فهذا فيه ذم الشعر الذي لا فائدة منه، لا سيما إذا كان احتوى على محرم كغزل النساء. هل غزل النساء حرام؟ يعني إنسان فقط يقول عواطف عن امرأة أجنبية، يقول للي حسه ما يكذب، يقول للي حسه أنا متعلق فؤادي بك، طيفك لا يغيب عني إلى آخره، هل يجوز هالكلام هذا؟ ها؟ ليش؟ ما الدليل؟ الغزل يا عباد الله الذي تنكره الهيئات ويسجنون عليه جزاهم الله خير بأمر ولي الأمر ويحصل التعزير فيه، كأن يتلفظ على امرأة ويرفع صوته وهي ماشي في السوق، ما أحسن هذه مشية، ما أحسن هذه اليدين، ما أحسن كذا، ويعزرون عليه ولي الأمر القضاة بالسجن والضرب والتعزير أو جلد التعزير وغير ذلك. هو في أصله يا إخواني مراودة للزنا، إيه نعم مراودة للزنا، يريد أنه إذا أعطاها الكلمة هذه فرأى منها ابتسامة فهذه أول مثلا خطوات الزنا، فيفرح فيعطيه أخرى إلى أن تكلمها إلى أن يوعدها فيزنيها. فالحكومة المسلمة منعت هذا وجعلت رجال هيئات وظفتهم لمثل هذا، يسجنون وينكل بهم ويعزرون وقد يشهر بهم تنكيلا، لأنه أصله مبدأ الزنا. فلا ينبغي لإنسان يتحفظ أشعار الغزل فيلقيها للنساء، حرام عليه. ونقول له لأن يمتلئ جوفك إيش قيح خير من أن يمتلئ إيش شعر. والنوع الثاني من أنواع المذموم الهجاء، فلا يحل الهجاء لقبيلة ولا لشخص يشهر به يهجوه. أنت إذا لبست العمامة كالقرد وإذا نزعتها كالخنزير ونحو هذا الكلام الذي فيه مقت أو فيه سب وشتم ويجعله شعر. لماذا في خطورة أن يجعله شعر؟ لأنه إذا شار شعرا ذو ألفاظ منسجمة ينتشر، فإذا انتشر الدم وتشويه الصورة فإن عقوبته شديدة تكون عند الله. فإذا كان كلام عادي ما فيه نغمة الشعر ما ينتشر، لكن سجع الشعر ونغمة الشعر تجعله ينتشر، فإذا كان دم فإنه ينتشر جدا فيكون هجاء. وإذا كان يخوفون الشعراء الصوت عندهم كرباجيش، ها لا لا الصوت عندهم يقول سأهجوه، يطلع في الشعر وينتشر بالبهتان والله. واليوم الحمد لله عنده الحدادية الكرباج عندهم وشو، والله لا أقول للشيخ فلان يطلع فيك فتوى ما حد يجلس معه، هكذا يهددون. طيب كم باقي الوقت؟ طيب ناخذ الآن الأسئلة وننصرف. ايش هذا؟ ابو اسحاق الحويني له محاضرات عن حديث الافك الجزيره. ابو اسحاق الحويني متكلم فيه، انا سمعت مقاطع له يدل ان الرجل تكفير، يعني يقول من قال ان الزنا حرام أعرف أن الزنا حرام والزنا حرام، لكن إيش؟ لكن أنا أزنى، فهذا كافر، هذا تكفير بالكبيرة يا إخوان، ليس تبهيل، يجب يتراجع عن هذا القول. ثم له مقاطع معروفة صوتية مهيجة للتوراة، ونعطي هذا الولي الأمر نعطيه بالجزمة على رأسه، فله أمور مهيجة لولاة الأمر. ولذلك شوف من طلعها الآن؟ قناة الجزيرة إلى الآن متمسكة، اللي هي معروفة ببث الإرهاب. نعم هذه قراءة نعرف فيها الرجال، وكلام في الرجال لا يعتبر غيبة، للنصح الإمام أحمد قال لا فلان كذا، قال له إنسان تغتاب العلماء يا إمام، قال ليست غيبة نصح حتى لا يتبعونه في خطأ، وليست غيبة ولا حسد. طيب هل يجوز سماع شعر المرأة بين الرجال الأجانب؟ شعر المرأة على كل حال المرأة ينبغي أن تحتشم أصلا أن تلقي الشعر أمام الرجال. ليش ما أجأت قدام الرجال تلقي قدامهم شعر؟ وهذه القنوات الفضائية فتنة الناس، تأتي بداعيات. الشيخ الألباني كان يقول الداعيات مبتدعات. كيف؟ يقول لا يعرف في زمن النبي امرأة طوافة هكذا في القنوات وتروح المساجد تسمها داعية. والله الشيخ ترى كلامه قوي هنا، لأن السلف حريصون كانوا على الخير، وعائشة كانت فيه، وحفصة. كيف عرف أن خطبة الجمعة بدعة وأن الذي يخطب الجمعة من النساء مبتدعان؟ بالاتباع لهن. ما رأيناهن يخطب جمعة، يخطبن جمعة، فقلنا خطبة المرأة الجمعة بدعة. قال علام الألباني حينئذ: وهل تعلمون من أمنا عائشة أنها سلكت ما سلكته ما يسمى بالداعيات اليوم في هذا العصر؟ تهجم على القذف الضيع، اتقوا الله وكذا، داعية شوي تروح المسجد تعقد حلقة، في المسجد ذاك حلقة. كان هذا عمل من في زمن النبي؟ عمل الرجال، ما كان يعرف. فحينئذ كيف كانت عائشة؟ الله يجزاك الخير، تستفيدون من هذه المرأة ذات زوج، تعالوا لها بيتها زوروها، خلوها تتكلم بلاقط، يعني غرفة لكن يا نساء في بيوتكن تسمعكن. أما أنها تطوف تخرج بيتها وتروح مرة في المسجد ذلك مرة، والله وصلت وصل الأمر، والله هذا ما أدري وش يقصدون فيه، أعوذ بالله. وستكون في الطائف محاضرات، الاسم الأول أنا هيد سميل، تحته صالح الفوزان، يا ذنب الله، يعني فوق علم الشيخ معروف. الإعلان هذا ما كان أصلا موجود، إنها ستعقد المرأة حتى في عهد المحدثين، ستعقد في المسجد هذا، يعقد المسجد هذا، ويجون الرجال والنساء وتبدأ تركب الكرسي ويحطوا له حجاب مثلا، حدثنا والناس يكتبون الرجال. كان العلماء رواة الحديث يجون من بيتها يكتبون رواية الحديث كفاطمة وغيرها من كتب عنه حتى ابن القيم في عهده، يروح لبيتها كعائشة مثلا، سنة متبعة النساء يروحون بيتها يكتبون. ما عرف أن المرأة يكتب لها كرسي في المسجد، يقول جات الشيخة، تدخل يحطوا لها ستار وتبدأ تحدث. عمل الرجال هذا يا إخواني. فقال علامة الباني: ما يصنع اليوم باسم ما يسمى الداعيات هذا لم ينقل عن السلف رحمة الله عليه. فنلتزم إذن بما كان عليه السلف. فما حاجة الناس للعلم، عائشة ما كانت طوافة، في مساجد عدة ما راحت، هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد وهذا، كل هذا ما ورد عن السلف. هذا صنعة الرجال، والرجال فيهم كفاية الحمد لله، نعم فيهم كفاية. ولو أنه وزعت أشرفة المشايخ يغني عنها، لكن فيها تصرفون في الدعوة فوضوية، يعني كما كان الشيخ العلامة بن الواجع يسميها فوضوية الدعوة. منها هذا النساء يروحون كل المساجد يروحون يعقدون كذا، ما ورد فيها النساء. منها التصدر، هذه فوضوية الدعوة. توه إنسان يكتب له أول درس ثم يعلن في الشبكات العالمية، تعالوا طب ما شفنا هنا علمك وشه، فكيف تسوي دعوة للأمة يحضرون؟ ابدأ مسجد صغير، ابدأ بينك وبين عائلتك، بينك وبين ناس من في المسجد تقرأ عليه كلام العلماء، إلى أن يثني العلماء ويقولون هذا من أهل العلم ويستفيض العلم. ثم الحكم على الرجال، تجد إنسان توه ما حكم العلماء أنه العلم، يحكم على هذا الرجل أنه مبتدع وهذا الرجل كذا، ويطاير بالكلام ويشدد مرة ويرخي مرة من غير ضوابط. فوضى دعوية، سببت فوضى دعوية إيش؟ كادت أن تهلك المنهج السلفي لولا جزا الله خير الحكومة تدخلها مع الإخوان ومع الحداد. نعم، أليس الإنسان من الدواب؟ وما من دابة إلا على الله رزقها. أنا أكلفك أن ترجع تجمع لي أقوال المفسرين يا أيها السائل وتتلوها علينا في هذه الآية، ونرى حينئذ هو خلاف تنوع، خلاف تضاد. السائل مكلف بهذا، يأتينا غدا في تفسير قوله ومن دابة، هل مقصود الدواب بمعنى البهائم هذه، أم مما يدب، كل ما يدب يدخل في الإنسان، والطير والنعام والكنغر والحيوان والحية. طيب، لأنه في آية أخرى ماذا قال؟ الله خلق كل دابة منا فمنهم من يمشي على رجليه، فخص ذلك بإيش؟ بالدواب البهيمية، ومنهم من يمشي على أربع. فهل هذيك الآية ودي في كل دابة أم البهائم؟ طيب، هل يعتبر خلع طلاق؟ لا، الخلع فسخ، هذا صح الأقوال فيه. ولذلك تعتد المرأة في الخلع بحيضة، تعطي الرجل مهرة في مقابل طلاقه فيكون فسخ، ولو تكرر الخلع عدة مرات لجاز الرجل أن يرجع امرأته. ما حكم الصلاة في المسجد الأقصى في ظل الوضع الراهن؟ على كل حال، الإنسان كما أنه مأمور أن لا يقامر بماله، مأمور أن لا يقامر بدنه. إذا اليهود مترصدين يقتلون البعض، يقتلون البعض، فلا يذهب يصلي، لا يصلي المسجد الأقصى 250 صلاة مستحب، والمحافظة على النفس من القتل واجب، فلا يجوز تقديم المستحب على الواجب. بعض عنده يعني شيء يشبه الوطنية، والله تحدى اليهود، الله أكبر، ويقعد ويعرض نفسه للقتل. ليش؟ ليش يعرض نفسه للقتل؟ خلاص صلي فيه. هذا من ما يعرض فيه في صلاة الجماعة إن كنت في جانب المسجد الأقصى، أو صلي في مسجد آخر. أما تصلي تعرض نفسك للخطر، قاتل الله اليهود، منع الناس من إيش؟ منع الناس من الصلاة في هذا المسجد، وجزا الله خير الملك سلمان، بعد الله، بعد فضل الله ثم اتصالاته، اتصل بالمطاعين دوليا في اليهود وغير لليهود وعند اليهود وغيرهم، ثم الحمد لله فسح في الصلاة في المسجد الأقصى. لكن إذا كان في خطر اصبر. ماذا تنصح إخواننا الفلسطينيين في الأوضاع الراهنة؟ أوصيهم بتقوى الله، يعني تسلط يقصد اليهود عليهم، أوصيهم بتقوى الله والتعقل ولزوم الحكمة والتعبد لله، وأبشرهم بحديث خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الفتنة أو في الفتن كهجرة إليه، فتنة اختلاط الأمور، فإذا لزمتم مع ما يأتيكم من رصاص أو يأتي من صواريخ أو خوف أو فتنة أو اختلاط أمور، لزمتم العبادة، صيام اثنين الخميس، قراءة قرآن، طلب العلم، تتنقلون في البيوت، تسمعون العلم من أهل إذا كان عندكم أهل علم، أو تسمعونه من طريق الإنترنت، تابعون بث مباشر، وتبرون والديكم، وتحسنون لأولادكم بالتربية والحسن التعاهد، تعبدون الله في وقت الفتنة، ولا تشغلكم الفتنة عن العبادة، فهذا لكم فيه من الثواب كأنكم هاجرتم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنكم لا تطيعوا أهل الجهل فيكم، اسألوا العلماء الراسخين في قتال يهود، وعلماءنا متفقون كالعلامة الألباني، العلامة بن باز، العلامة بن عثيمين، العلامة الفوزان، كلهم متفقون على أنه لا يقاتل الفلسطينيون اليهود وقت الضعف باتفاق الراسخين في العلم. فكان علامة بن عثيمين يقول: لا تلقوا عليهم خمسة أحجار ليلقوا عليكم قنابل يقتل منكم يعني مئة. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد بالنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. فأوصيهم بالصبر والاستغفار وصدق اللجأ لله الواحد القهار والدعاء على يهود، الدعاء على يهود كما كان النبي وقت الضعف يدعو كفار قريش لكن لم يشر قتاله، لما لقوا عليه سل الجزور صبر ودعا عليه، فإن الله ينصر دعوة المظلوم ولو بعد حين. فالله منزل الكتاب مجري السحاب، هاجم الأحزاب عليك بيهود، اللهم اقتلهم بددا، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم سلط عليهم الأمران المستعصية وخالف بين كلمتهم، اللهم أنج إخوان المستضعفين في فلسطين، وحد كلمتهم على السنة، وجنبهم أهل البدع، هنا هم أهل البدع تسببوا في قتالنا ليس أهل السنة، لأن أهل السنة ما يقاتلون في الضعف، النبي نفسه هل قاتل في الضعف؟ ما قاتل، فأي قتال ينشب هناك بسبب أهل البدع، حماس ما حماس، نعم كل هؤلاء ليسوا على السنة. هناك باحث يفسر حروف مقطعة لغات السامية أن معنى في اللغة لا معاني، ألف لام ميم تعني أصمت، ألف راء تعني تبصر، طاء تعني يا رجل، هذا مخرف فلا يلتفت إليه. نعم هذا يشبه التفسير الباطل، اذبح بقرة اذبح يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بقرة عائشة، تبت يد أبي لهب يد أبي لهب أبو بكر عمر، إيش يدريك إنه هذا ألف لام راء تعني تبصر، طه يا رجل، طه كيف يا رجل، اتركوه هذا سامية ما سامية اتركوه، خلي يجيب بالسامية ربيها أحسن له من هذا، لكن لا يشتريها للنبي نهى أن يثمن السنور، لا شابها يبحث عنها، يبحث عنها يروح الدول التي هذا وراء السيارات وراء لين يقبض عليها ويجيب لها جواز، سمعنا ما تخلي بجواز هناك بالغرب، فيسوي لها جواز إذا شافها في الشارع ويجي يربيها ويترك السامية هذه. ها الله المستعان. في بلد بعيد تم الاتفاق على الزواج، هذا جزء الكلام معها، هذه من ذرائع الزنا، انتبهوا هذه آخر سؤال اليوم ننصرف بعده، هذه من ذرائع الزنا المنتشرة، الانترنت كلها مرأة خاص شوف القطار بيفوتها شوف للزواج، تبدأ تتعرض للناس ولقد يعني عجبني أسلوبك ولقد كذا حتى يخطبها، وهي أيضا وهو يتعرض لها باسم مشاكل الدعوة، والدعوة ترى تعاني الآن، ويبدأ يتكلمون مع بعض ثم يعرض عليها الزواج بزعم أنه عارض فقط عليها الزواج، صارت كأنه زوجة، ها وين رحت وين جيت، ويتكلمون فترة مع بعض، ثم إذا أنكر أحد عليهم قال والله نعالج قضايا الدعوة، وهذا من ذرائع الزنا، فليحذر. ما هناك علاقة صداقة بين رجل ومرأة إلا النكاح، ما في كل الأبواب مسدودة، ما في فلانة تعرفها؟ إيه والله فلانة يعني صديقتي، ما يعرف الشريعة اسمها صديقتي، ولا حب عذري، ولن تقول له ترى أنا ما في نفسي شيء أعوذ بالله، فقط أنا متخذك كأخ حميم صديق، ما في هذا في الإسلام، يعني كاح يا تسكر كل الأبواب، لا بإيماء ولا بي، فإذا كان لك فيكلك كنت صادق فقط قل يا أمة الله اعطني السبيل لوالدك، ما بين منك كلام، اذهب مباشرة إلى والدها وتفاهم معه كل شيء من طريق، لا تسألها عن شيء، هذا يفتح مجالات، وكم من فشل لما فعل هذا، كم من فشل، كم فشل وكاد أن يقع في الفاحشة عياذا بالله. قامت علاقة كما أخبرني أظن في بعض الرحلات، يقول لي بين شخص وشخص باسم الدعوة إلى الله، وأن الدعوة تعاني بهموم وأننا إلى آخره. قامت ومرة بعد مرة، مرة بعد مرة، اشتدت الشهوة على هذه الفتاة حتى قالت الآن خرج أهلي فإذا شئت تعال. شوف كيف هذه نتيجة إيش؟ ترك السماع نصائح العلماء ووجوب إغلاق هذا الباب. فيجب إغلاق الباب في الأنترنت، فلا يسمح لا بوسائل اتصال من طريق الواتساب ولا من طريق الهذا ولا من طريق اسم وهمي ولا من طريق يقول ما يعرفني لكن اتكلم معه باسم وهمي ولا أي طريق. هذا الاسم الوهمي سيأتي يوم يتعرف لأجل النزوة، لن تبقي مجهولة دائما. ستأتيك ربما أيتها الأمة، يأتيك الشيطان فيفتح لك بابا من الزنا، ثم لابد تعرف نفسك حتى يكون الاتصال مهار، فينقلب العالم المجهول إلى معروف. أي ذريعة أشد منها؟ وقد ركز الله في الفريقين، فريق النساء والرجال، طائفتين شهوة قوية تستمر البشرية. فكيف مع هذه الشهوة القوية التي خلقها تقعد فتاة في مكان خالي ورجل في مكان خالي ويتكلمون؟ ما يكون الشيطان ذلكم؟ نعم. ولذلك البعض ينسب للتدين وينسب، لم حدث لما تسامح في مثل هذه العلاقة، وأنها العلاقة أبدا نسيها، علاقة دعوة ومباحثة دعوية إلى آخره، وأن فلانة صديقة في هذا الباب. كان إذا جاءه اتصال من فلانة الأجنبية يخرج ولا يكلم هذه المرأة أمام الناس. وش معناها؟ الإثم حاك بالصدر. ها؟ لو كان كذا يتكلم أمام الناس يقول يا أختي ترى لا يجوز يكون من أهل العلم يجاوبها، لكن يكون إنه يروح وش بيها ولحظة لحظة لحظة ويتلصص. وش معناها؟ أنا فتن. أي هذا سببه الاتصال. فيجب إغلاق هذا الباب البتة، ولا يعرف المرأة ولا يسألها عن شيء ولا عن شعورها ولا عن شيء إلا من طريق لأمرها. نعم. أسأله أن يحفظ فروجنا وقلوبنا، وأن يصلح بالنا ويحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.